بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلا ولو سهوا. أيضا هذا في مسألة الفعل العمل في الصلاة. فالمؤلف يقول أن من أطال العمل أو الفعل عرفا من غير ضرورة، معنى إيش؟ التفريق بين الطويل والقصير بالعرف، على كيف يفرق بين الفعل الكثير والفعل القليل أو الفعل الطويل والفعل القصير بالعرف، بعرف الناس، وأيضا ما يخرج عن هيئة الصلاة. فكل فعل يخرج عن هيئة الصلاة فهو يعتبر فعل كثير. وقد ذكر بعض العلم كابن قدامة وغيره الإجماع على أن الفعل الكثير الذي يخرج عن هيئة الصلاة يبطل الصلاة، كما ذكره هنا المؤلف. يقول من غير ضرورة، فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة، يعني إذا كانت ضرورة فلا يبطل. مثلا أراد إنقاذ إنسان يستطيع أن ينقذه بدون أن يخرج من الصلاة، فهذا هنا وإن عمل كثيرا لكنه للضرورة. لكن إن كان لا يستطيع أن ينقذه إلا إذا خرج من الصلاة فواجب أن يخرج من الصلاة. مثلا يكون غريق أو كذا فيحتاج إلى الخروج من الصلاة، مثل ما تقدم في الفعل في الصلاة، أو قتل الحية والعقرب. أيضا قتل الحية والعقرب إن كان ممكن أنه يفعل هذا بدون أن يخرج من الصلاة، أن تكون أمامه فيأخذ شيئا فيضربها، هذا يكفيه. لكن إن كانت مثلا في جدار بعيد منه فيحتاج إلى أن يخرج من الصلاة فلا بأس أنه يخرج من الصلاة، لكن الصلاة تكون غير صحيحة، معناه يستأنف الصلاة مرة أخرى. وهنا أيضا كذلك، إن كان هذا خروجه لا يضر بالصلاة فلو عمل كثيرا للضرورة لا يبطلها. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي رجع القهقرى وتقدم ومد يده حتى خنق الشيطان، قال: فرأيت برد لسانه على يدي، وإلى غيرها من هذه الأفعال، لكن فعلها للضرورة. وإن كانت هذا الفعل ليس كثيرا لكنه قد يكون أحيانا كثيرا، أنا أقصد إذا زاد هذا العمل. قال: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق. الآن متى يكون هذا الفعل الكثير يبطل الصلاة؟ إذا كان كثيرا من غير تفريق، من غير تفريق. قال: ولا تفريق، أنا إذا كان مفرق ولو كان فعلا معناه إذا لم يكن مفرقا ولو كان فعلا قليلا لكنه متوالي يعتبر أيضا عندهم أنه مبطل. كذلك إذا كان كثيرا أو طويلا دون تفريق فيعتبر أيضا مبطل. والصحيح أنه ليس المراد بالإبطال هو عدم الموالاة، وإنما الإبطال بسبب الحركة الكثيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسكنوا في الصلاة، وقال إن في الصلاة لشغلة، فالذي يتحرك حركة كثيرة ولو كانت غير متوالية لكنها حركة كثيرة ولو شيء يسير فإنه يبطل الصلاة إذا أخرج الصلاة عن هيئتها. مثلا لو مثلا إنسان يعمل نجارة يصلي ويقول بهذا المنشار هكذا، أو بعض الصيادين يقولون أنه يضع العدة في إصبعه رجلي ويصلي، فإذا حس أن هناك حوت أو كذا يسحبها قليلا. لا مش تمام، هذا عمل كثير في الصلاة، معناه يخرجها عن هيئة الصلاة لأن هذا عمل، فهذا يعتبر من العمل الذي يخرج عن هيئة الصلاة. ولو كان غير متوالي، إذا كان كثيرا يخرج عن هيئة الصلاة فإنه يبطل على قول الجمهور. قال ولا تفريق بطلت ولو سهوا، معناه يقول حتى ولو كان سهوا فعل ذلك يبطل الصلاة، أنا فعل فعلا طويلا من غير ضرورة ولا تفريق، لم يفرق هذا الفعل وهو فعل طويل وفعله من غير ضرورة، فهذا عندهم يبطل الصلاة ولو سهوا. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه إذا كان سهوا يعفى عنه، واختار ذلك من أصحابه المجد أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام، وهو قول جمهور العلماء الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماعة، يقولون أنه إذا كان سهوا لا بأس، أنا أقصد أنه لا يبطل الصلاة ما دام أنه سهوا فعله، أنا إنسان نسى أنه في الصلاة ففعل هذا الفعل، ولو كثر هذا الفعل فإنه لا يبطل الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سلم في حديث أبي هريرة في حديث اليدين سلم ثم قام ومشى وقام عند السارية، ثم كلمه أبو ذو اليدين وقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى يا رسول الله. فقال صدق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع إلى مكانه وصلى مرة أخرى، هذا كله الفعل يعتبر فعلا كثيرا لكن فعله سهوا عليه الصلاة والسلام، فلم يضر الصلاة، أنا ما استأنف الصلاة مرة أخرى، وإنما أكمل الصلاة صلى ركعتين معنى إكمالا لتلك الصلاة، صلاة العشي معنى صلاة الظهر والعصر. فدل ذلك على أن من فعل ذلك سهوا ولو كان فعله طويلا كثيرا من غير ضرورة ولا تفريق فإنه لا يعد مبطلا للصلاة. وقد ذكرنا فيما تقدم الكلام على الحركة في الصلاة. قال ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، أنا هذا يباح أن يقرأ الإنسان من أواخر السور ومن أوساطها دون أن يقرأ من أولها حتى يختمها، وإن كان لا شك أن الأفضل هو مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة من أولها وغالبا يختمها، لكن هذا شيء جائز ويدل على جوازه ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية يقرأ فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وجاء في رواية أنه كان يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم سواء. وأيضا يدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن، فالأصل أن هذا يجوز أن الإنسان يقرأ من أواخر السور من أواسطها، لكن اتخاذ هذا عادة مثل ما يفعل كثير من الأئمة الآن هذا خطأ مخالف للسنة، أنه يتخذ عادة فتجد قراءته غالبا من أوساط السور، وأحيانا بعضهم يقرأ بعض الآيات من هذه السورة وبعض الآيات من هذه السورة، فهذا جائز لكنه مخالف للسنة، ولا بأس أنه يفعل ذلك أحيانا ما في شيء، أما يتخذ عادة فهذا خطأ. قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، إذا نابه شيء من غير القراءة، تقدم الفتح الإمام في القراءة والآن الفتح عليه في الأفعال، إذا سهى في فعل أو ترك فعلا أو زاد فعلا فإن الرجل يسبح والمرأة تصفق، من نابه شيء في صلاته فليسبح صحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء، فمن نابه شيء في صلاته فليسبح، وقال التصفيق للنساء، والتصفيق هو ضرب المرأة يدها، معنى باطن يدها تضرب كف يدها الأخرى على هكذا، لا تقول هكذا، هذا التصفيق هو من التصفيق لكنه يعتبر تصفيق له، فلهذا أكثر أهل العلم على أن هذا التصفيق لا يجوز أو أنه يكره أنه تضع باطن يدها في يدها، إما أنها تضرب بكفها أو كما جاء عن بعض رواة الحديث عيسى بن أيوب قال أنها تضرب بأصبعين في ظاهر كفها، فإن كان هذا لا يسمع تضرب بباطن كفها على ظهره، ولكن كما قلنا لا تصفق هكذا، بعض النساء يظن أن التصفيق على ما اعتادوا يصفق هكذا. فإذا ناب الإمام شيئا أو نابه نفسه في صلاته، مثلا أحيانا الإنسان يكون في صلاة أحد يناديه أمه أو زوجته أو كذا، ف وهو لا يعلم ذاك الذي يناديه أنه في صلاة فيريد أن يعلمه فيقول سبحان الله سبحان الله ويرفع بها صوته، أو إنسان يضرب الباب وهو في صلاة فيسبح حتى يعرف أنه في صلاة، قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، مسألة البصق في الصلاة معلوم أن البصق في المسجد خطيئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم البصق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه، هذا إذا كان مما يدفن، لكن إذا كان فرش ما يستطيع أن يدفنه ستظل في الفراش، فالنخامة والنخاعة وأيضا البصق، لكن النخاعة والنخامة تكون أشد، والنخاعة قيل لها نخاعة لأنها تخرج من النخاع، والنخامة غالبا تخرج من الصدر، ف يدخل فيها حكم في حكم ذلك أنه لا يجوز له أن يبصق في صلاته أمامه أو عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد في بعض المساجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلي بكم هذا الرجل. وجاء في رواية الصحيحين أنه أخذ عودا فحكها، وثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فإن الله عز وجل يواجهه، فلا يبصقن تجاه القبلة. فإذا أراد أن يبصق، إما أن يبصق عن يسار إذا كان في مكان فيه طين أو كذا لا بأس، أو في بيته. وأما إن كان في المسجد ومثل هذه الفرش يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو يقول هكذا، وأخذ طرف عمامته وأخرج هذه البصاق وحكه، أو أنه يأتي إذا كان عنده منديل يخرج منديله ويضع بصاقه فيه، أو أراد أن يمتخط فيفعل ذلك. يجوز فعل هذه الأشياء في الصلاة، وتعتبر من الحركة يسيرة المباحة التي لا تضر بالصلاة، ولا يكره أيضا إن احتاج إلى ذلك. قال: وتصن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. مسألة السترة قال كثير من العلم أنها مستحبة، وذهب جماعة من أهل العلم نسب ذلك إلى طاووس اليماني، ونسبه بعضهم إلى عمر وإلى ابن عمر، وإن كان ليس صريحا عن عمر ولا عن ابنه، لكنه أخذ من فعله، لأنه لما رأى رجلا يصلي إلى غير القبلة أو إلى غير جدار أخذه حتى أقامه إلى جدار، حتى أخذه وأقامه إلى جدار، فاستدل بفعل هذا على أنه أراد أن هذا الأمر واجب. وجاء ذلك عن طاووس اليماني وعن أبي إسحاق السبيعي وعن جماعة من السلف أنهم يوجبون الصلاة إلى سترة، ودلت الأدلة على الوجوب. ومن ذلك مثلا حديث سهل بن حثمة: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، في الأمر بالدنو. وحديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في رواية ابن خزيمة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أراد أن يمر فلا تدعه يمر. فقال: لا تصلي إلا إلى سترة. لكن العجيب أن الإمام مسلم حذف هذه الزيادة: لا تصلي إلا إلى سترة. هل حذفها لأجل الإسناد؟ معنى الإسناد الذي عند ابن خزيمة نفس الإسناد الذي عند مسلم، معنى بنفس الإسناد ونفس الشيخ عبد الكبير، معنى نفس الإسناد ونفس الشيخ الذي روى عنه مسلم روى عنه ابن خزيمة، لكن في مسلم محذوفة هذه الزيادة. فقد يكون هذا التصرف من الإمام مسلم نفسه، أنه رأى أن هذه الزيادة تفرد بها عبد الكبير، وقد يكون حذفها لأجل المعنى، والله أعلم. المهم أن هذه ثابتة، هذه الزيادة ثابتة: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك. فابن خزيمة إمام مثل مسلم، ومسلم قد عهد عنه أنه يحذف بعض الزيادات، يحذف زيادات وإن كان بعضها ينبه عليها وبعضها لا ينبه عليها. فهذا يدل على وجوب اتخاذ السترة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليتخذ له سترة كآخرة الرحل. كآخرة الرحل، آخرة الرحل معنى العود الذي يكون في الخلف يستند عليه الراكب، هذا يسمى آخرة الرحل، وغالبا يكون أكثر من شبر. منهم من قال أنه ذراع، منهم من قال ذراع ونصف، أقصد شبر ونصف على الذراع اللا ربع، ومنهم من قال أنه شبر، لكن الظاهر أنه يختلف من مكان إلى مكان، والأفضل أن يكون شبر فما فوق، والأفضل أن يكون أكثر من شبر، هذا أولى، أولى أن يكون أكثر من شبر، أن يكون كما قلنا ذراع الأربع أو كذا، أو الأفضل معنا من باب الاحتياط يدخل فيه أنه يأتي بذراع وما فوق، هذا آخرة الرحل. فدل على أنه لابد أن يكون هناك شخص يكون أمامه، فإن لم يجد شخصا فإلى خط. مسألة الخط هذا الحديث الذي جاء فيه مختلف فيه في صحته، وقد اختلف في راويه وفي اسمه إلى عدة أقوال. أنا اضطرب في اسمه، فلهذا بعضهم جعله من الحديث المضطرب. وإن كان الاضطراب في الاسم لا يضر، الاضطراب في الاسم لا يضر، وإنما الذي يضر الاضطراب في الرواية أو في الإسناد. أما الاسم ما دام أن الإنسان معروف والراوي معروف فلا بأس، لكن بعض أهل العلم يقول أن الراوي هو أصلا مجهول، لكن كيف يكون مجهولا وقد روى عنه أكثر من 10 من الرواة وكلهم من الثقات الأثبات، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وبشر بن المفضل، وحماد بن زيد، وغيرهم من أئمة أهل البصرة والكوفة روى عنه هذا الحديث. لكن الظاهر أن في بعض رواية في رواياته بعض المجاهيل، فلهذا ضعفه جماعة من أهل العلم. فالسترة خلاصتها أنها واجبة، صحيح أنها واجبة لما جاءت أو في الأدلة التي ذكرناها. قالوا: تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. مسألة إبطال الصلاة بمرور شيء مختلف فيه، فالجمهور عندهم لا يبطل الصلاة شيء ولو كان امرأة أو كلب أو غيره، إذا مر سواء كان مر بين يدي المصلي أو سواء كان بين يدي سترة أو لم تكن سترة، فإنها تبطل أو لا تبطل. وعند الحنابلة في الرواية المشهورة أنه لا يبطلها إلا الكلب الأسود، وقد جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم: يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والحمار. جاء الكلب الأسود والحمار، قالوا: يا أبا ذر فما بال الأسود الأحمر؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الأسود شيطان. وأيضا جاء عن ابن عباس عند أبي داود وغيره أنه قال، معنى رفعه شعبة عن قتادة عن أبي النضر عن ابن عباس أو عن صالح بن الخليل عن ابن عباس أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض والكلب والحمار. ورواه عن قتادة هشام وسعيد ولم يرفعه. فمن أهل العلم كأبي داود قال: أخطأ فيه شعبة فرفعه. وقال الدارقطني: كلاهما صحيح، أي الرفع والوقف. والمهم قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر، لكن لم يذكر أنها حائض، المرأة الحائض، مراد المرأة الحائض أي البالغة. لكن لفظ المرأة في اللغة لا يطلق إلا على المرأة الحائض، مع أن لفظ المرأة ما يطلق على الصغيرة، ما يقال امرأة وهي صغيرة، وإنما يقال أنثى أو فتاة أو جارية. وأما لفظ المرأة غالبا يطلق على المرأة البالغة. فلهذا سواء كان صحت هذه الزيادة وهي في حديث ابن عباس المرأة الحائض أو لم تصح، لكن الحنابلة بماذا أخرجوا الحمار والمرأة؟ الآن ما اختاروا إلا الكلب الأسود، لكن أخرجوا المرأة، أخرجوا المرأة والكلب الأسود، أخرجوا المرأة والكلب أقصد والحمار. لماذا أخرجاهما أو أخرجوهما؟ قالوا الحمار لحديث ابن عباس أنه لما مر الأتان أنثى الحمار أمرت بين الصفوف. وأما المرأة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه باعتراض الجنازة. لكن هذا الحديث أو هذا الاستثناء أنكره كثير من حتى من الحنابلة على أن هذا ليس صحيحا. أولا حديث ابن عباس إنما مر الأتان بين الصفوف ومعهم إمام، واستدل العلماء بهذا على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأن سترة من خلفه ليس لهم سترة إذا كانوا مع إمام. وأيضا كذلك معنى سترتهم سترة الإمام. وأما المرأة فالذي جاء فيه النهي هو المرور وليس الجلوس أو الاعتراض إذا مرت المرأة، فهذا الذي جاء فيه النهي. أما إذا كان معترضة وصلى على اعتراضها مثلا الرجل فهذا لا يدل على أنها صلاة باطلة. والأمر الثالث أن ظاهر الحديث حديث أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والكلب الأسود والحمار. فدل على أنه ظاهر الحديث أن القطع متى يكون؟ إذا لم يكن بين يديه سترة. وأما إذا كان بين يديه سترة ولو مر بينه وبين الجدار أو بين السترة فإنه لا يقطعها، وهذا صرح به جماعة من أهل العلم، وهو أيضا رواية ذكرت في مذهب مالك، وصرح بذلك الخطابي وغيره من الشافعية على أنه إذا كان ليس بين يديه سترة هنا تقطع الصلاة، وأما إذا كان بين يديه سترة لا تقطع الصلاة حتى ولو مر بينه وبين السترة، لو مرت المرأة بينه وبين السترة لا تقطع الصلاة. وهذا ظاهر حديث أبي ذر، تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم. وهذا هو الذي كما قلنا ظاهر الحديث والذي يقال به. وهذا يدل على أن فائدة السترة فائدتان: الفائدة الأولى أنها تقيه من المرور، وكذلك أيضا تقيه من قطع الصلاة. قال وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. هذا جاء في حديث حذيفة صحيح مسلم لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان إذا مر على آية سؤال سأل، إذا مر على آية تعويذ تعوذ. وهذا الحديث في صلاة الليل، لكن كثير من أهل العلم لا يفرق بين ما حصل في صلاة الليل وفي الفرض، فيجعله في صلاة الليل أو في الفرض. ومن أهل العلم من يقتصر على أن يكون في صلاة الليل ما دام أنه ثبت في صلاة الليل، وهذا أولى. لكن لو فعل الإنسان في الفرض تعود عند التعود وسأل عند السؤال، فإن شاء الله لا بأس بذلك. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله أعلم.